إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فاعلم أن المعاصي على ثلاثة أقسام، نسأل الله عز وجل السلامة والعافية. القسم الأول معصية لا يغفرها الله عز وجل أبدا إذا لقيه الإنسان وهو قائم عليها، وهذه المعصية هي الشرك بالله تبارك وتعالى. قال الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ومعصية من مات عليها ولم يتب منها لم يكن له عند الله عهد، إن شاء عذب وإن شاء غفر، وهي الكبيرة. ومعصية قد تكفرها الصلوات والصيام والعمرة وما إلى ذلك، وهي الصغيرة. فهناك معصية كبرى وهي أكبر الكبائر على الإطلاق، وهي الإشراك بالله عز وجل، كما قال تبارك وتعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وما للظالمين من أنصار، لأن المشرك ارتكب أكبر أنواع الظلم. فمعلوم أن الظلم هو وضع الأمور في غير مواضعها الشرعية، والمشرك وضع الأمور في غير مواضعها الشرعية، حيث أنه صرف ما لا ينبغي أن يكون إلا للخالق، صرفه إلى المخلوق والعياذ بالله. والله تبارك وتعالى ينبه على هذا دائما، إذا نبه على الشرك ذكر أنه الخالق تبارك وتعالى، ألا له الخلق والأمر سبحانه عز وجل. فيقول عز وجل في مطلع سورة الأنعام: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، أي يسوون بينه وبين غيره من مخلوقاته تبارك وتعالى. ويقول عز وجل في مطلع سورة الفرقان: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا، واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون، ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا، ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. فينبه عز وجل دائما على أنه هو الخالق، ثم يذكر أن الكافرين عدلوا بينه عز وجل وبين غيره من مخلوقاته. وفي الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قلت يا رسول الله، أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قلت: ثم أي؟ قال أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك. قلت ثم أي؟ قال أن تزاني حليلة جارك. قال ابن مسعود وتصديق ذلك في كتاب الله قوله تعالى والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. فينبغي ألا نجعل لله أندادا، فعبادته تبارك وتعالى طاعته المطلقة كما قال الحافظ ابن كثير رحمه الله العبادة هي الطاعة المطلقة لله عز وجل بامتثال الأوامر واجتناب النواهي. وقال القرطبي رحمه الله أصل العبادة التذلل والخضوع، أي أن تكون خاضعا ذليلا لربك تبارك وتعالى. أصل العبادة التذلل والخضوع. وإنما سميت أفعال الشرع أو وظائف الشرع على المكلفين عبادات لكونهم يفعلونها أو لأنهم يفعلونها في حال كونهم خاضعين متذللين لله عز وجل. فينبغي أن نخضع لله عز وجل وأن نتذلل له تبارك وتعالى. يقال طريق معبد أي مذلل وممهد للسير فيه. فكذلك العبودية ينبغي أن تكون كأبيك الخليل إبراهيم عليه السلام الذي قال فيه ربه عز وجل ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. أسلم قال أسلمت لرب العالمين. هل كانت مقالة لا حقيقة لها؟ أبدا والله. انظر إلى المواقف المختلفة التي تعرض لها عليه السلام. انظر كيف أمر أن يقتل ابنه، أن يذبح ابنه إسماعيل الذي رزق به بعد تقدمه في العمر، فامتثل أمر ربه عز وجل. فقال تبارك وتعالى وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. يقول ابن عباس رضي الله عنهما في هذه الكلمات حين أمره ربه عز وجل أن يذبح ابنه، وهذا صحيح، هذا صحيح، لأن الله عز وجل قد عرض ذلك في كتابه العزيز. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. ورؤيا الأنبياء وحي من الله عز وجل. يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلم أي استسلم لأمر الله عز وجل وتله للجبين أي أكفأه على جبينه وهم بأن يذبح، فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين. اختبار، هل في قتل إبراهيم عليه السلام لابنه إسماعيل عليه السلام أي مصلحة عقلية؟ أبدا. لكن المصلحة العقلية كانت أقصى مصلحة حين كان الآمر بذلك ربنا عز وجل سبحانه وتعالى أمره بذلك على سبيل الابتلاء والامتحان. فيقول ابن عباس هذه هي الكلمات التي ابتلي بها إبراهيم عليه السلام. وهناك رواية صحيحة أخرى عن ابن عباس رضي الله عنهما أن هذه الكلمات حين أمر الله عز وجل إبراهيم عليه السلام أن يخرج بهاجر وبإسماعيل، وكان إسماعيل طفلا رضيعا حينئذ، وأن يتركهما عند البيت الحرام. وكانت مكة حينئذ صحراء جرداء قاحلة، لا طعام فيها ولا زرع ولا ماء ولا أنيس. وهذا الحديث ثابت في صحيح البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. فخرج إبراهيم عليه السلام بهاجر وإسماعيل ووضعهما عند البيت، وترك لها جرابا من التمر لا يسمن ولا يغني من جوع. فلما أراد أن ينصرف لحقت به هاجر وقالت له: تتركنا في هذه الصحراء الجرباء القاحلة التي لا زرع فيها ولا ماء ولا أنيس؟ فسكت إبراهيم عليه السلام، فأعادت عليه المقالة مرة أخرى، فسكت عليه السلام، فأعادت عليه المقالة مرة ثالثة، فسكت عليه السلام. هنا انتبهت هذه المرأة الموحدة إلى المعنى، قالت: الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قالت: إذا لا يضيعنا، وتركته وانصرفت. هذا هو التوحيد. فتركت زوجها وانصرفت، وصار إبراهيم عليه السلام بعد أن نفذ أمر ربه عز وجل، فلما اختفى وراء ثنية من الثنيات، الضعف البشري، لكن هذا الضعف لم يحل بينه وبين تنفيذ أمر الله عز وجل، فالله لا يكلف نفسا إلا وسعها. رفع يديه إلى السماء: إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. فقال ابن عباس رضي الله عنهما: هذه هي الكلمات. وفي رواية ثالثة صحيحة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: الكلمات التي ابتلي بها إبراهيم عليه السلام أمر ربه عز وجل له أن يجادل المشركين من عباد الأصنام ومن الصابئة عباد الكواكب، وقد جادلهم أبلغ مجادلة عليه السلام، بل وجادل النمروذ مجادلة رائعة حين زعم النمروذ أنه يحيي ويميت. قال إبراهيم: ربي الذي يحيي ويميت. قال: أنا أحيي وأميت. ودعا برجلين فقتل أحدهما وترك الآخر. هل هذه هي الإماتة أو هذا هو الإحياء الذي قصده إبراهيم عليه السلام؟ لا، لكن مثل هذه الأمور، وهي التي تسمى شغبا، قد تروج على بعض ضعاف العقول، فلم يقف معه إبراهيم عليه السلام طويلا عند مناقشة هذا الكلام، وإنما انتقل به إلى دليل أبلج أوضح من شم من الشمس في رابعة النهار، إذ قال إبراهيم: ربي الذي يحيي ويميت. قال: أنا أحيي وأميت. قال إبراهيم: فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. فبهت الذي كفر، بهت. وكذلك جادل عباد الأصنام حتى ألقي في النيران عليه السلام. وفي صحيح البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: حسبنا الله ونعم الوكيل. قالها إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار، وقالها أصحاب محمد حين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادتهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. شوف الآثار عن ابن عباس متنوعة وليست متعارضة، ليست متعارضة. وفي رواية رابعة صحيحة وأخيرة عن ابن عباس أنه قال: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات قال ابتلاه بخمس في الرأس وخمس في البدن. أما الخمس التي في الرأس فابتلاه بقص الشارب وعفاء اللحية والمضمضة والاستنشاق والسواك، وأما الخمس التي في البدن فنفخ الإبر وحلق العانة وقص الأظفار، نتف الإبر وحلق العانة وقص الأظفار والختان والاستنجاء، هذه خمس في البدن. إذن كل أوامر الشرع ابتلاء من الله عز وجل. مش ده مؤدى كلام ابن عباس، لكنه يذكر المقالة على سبيل المثال، كمن يسألك ما الخبز فتقول له هذا وتخرج له رغيفة من الخبز، والخبز أنواع وأشكال وألوان لكنها تشترك في صفات محددة، وكل هذه الكلمات تشترك في أن الله عز وجل هو الذي أمر بها. وقد اختتن إبراهيم عليه السلام وهو في الثمانين من عمره، تصور أن الله عز وجل أمره بالافتتان، رجل في الثمانين من عمره يوم يختتن وهو في هذه السن المتقدمة ويختتن بالقدوم، والقدوم قال بعض أهل العلم هو الآلة الشكوش، وقال بعضهم القدوم موضع من المواضع. فالحاصل والقصة في صحيح البخاري، فالحاصل أن الله عز وجل ابتلى إبراهيم فوفى، ولذلك يقول عز وجل وإبراهيم الذي الذي وفى عليه السلام. فإذا ينبغي علينا أن نعبد الله عز وجل وأن نفرده بالعبادة، فنحن ما خلقنا إلا لهذا. فإن خرجنا عن عبادته وعظمنا غيره أو عظمناه وعظمنا معه غيره، سوينا بينه وبين غيره، فهذه أيضا مصيبة كبرى. قال الله عز وجل وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. قال ابن عباس رضي الله عنهما ومعه تلاميذه مجاهد وقتادة وعطاء، إذا سألتهم من خلقهم لا يقولون الله، ثم هم مع ذلك يعبدون معه غيره سبحانه وتعالى، يعبدون معه غيره، يعني آمنوا به ربا وأشركوا به إلها. آمنوا به ربا، لئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله، لا يقولون خلقهن العزيز العليم، ولئن سألتهم من خلقهم لا يقولون الله، ثم هم مع ذلك يعبدون معه غيره، يدعون غيره ويتوسلون به أو يطيعون غيره من الطواغيت، نسأل الله السلامة والعافية. فينبغي علينا أن نتذكر هذا جيدا، أن ننجو من الشرك، فإن الشرك هو الذنب الذي لا يغفر، من تاب منه في الدنيا تاب الله عز وجل عليه، كما قال عز من قائل كل الذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، يغفر لهم ما قد سلف. فهذا هو القسم الأول من الذنوب والمعاصي، الإشراك بالله عز وجل. القسم الثاني وهو الكبائر، الكبائر وخطورة الكبيرة ترجع إلى أمرين. الأمر الأول أن الله عز وجل لا يقبل منك إلا أن تتوب من الكبيرة، فإن لم تتب منها ومت مصرا عليها فليس لك عند الله عهد، إن شاء عذبك وإن شاء غفر لك. والأمر الثاني أن الإنسان إذا لم يتب من الكبائر فهو معرض لأن يحاسب على الصغائر، أما إن تاب عن الكبائر غفرت له الصغائر، كما قال ربنا عز وجل إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. قد يقول قائل الطاعات تكفر الكبائر، كيف تقول إن الله لا يقبل في الكبيرة إلا أن يتوب منها العبد، ونحن نسمع نصوصا وردت في أن بعض الطاعات تكفر الذنوب، كما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: أرأيتم لو أن نهرا يجري بباب أحدكم فيغتسل منه في كل يوم وليلة 5 مرات هل يبقى من أضرانه شيء؟ قالوا لا. يعني هل هناك أقذار أو أوساخ يظن أنها توجد في هذا الرجل؟ طبعا لا، بيغتسل 5 مرات في كل يوم وليلة. فقال صلى الله عليه وسلم: فكذلك الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا. كذلك في الوضوء، عندنا حديث عمرو بن عفسة رضي الله عنه الذي أخرجه الإمام مسلم أنه قال: قلت يا رسول الله أخبرني عن الوضوء. فقال صلى الله عليه وسلم: ما منكم من رجل يقرب وضوءه فيتمضمض ويستنشق ويستنشق إلا خرت خطايا فيه وخياشيمه مع الماء، ثم يغسل وجهه كما أمره الله إلا خرت خطايا وجهه من أطراف لحيته مع الماء، ثم يغسل يديه إلى المرفقين إلا خرت خطايا يديه من أطراف أصابعه مع الماء، إلى آخر الحديث. وكذلك قال صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي أخرجه الإمام مسلم: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، يعني المشي إلى المساجد يكفر الذنوب ويرفع الدرجات، إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. كل هذه نصوص تدل على أن الصلوات وما يشترط لها من وضوء تكثر الخطايا. وكذلك ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فقال أهل السنة: الذنوب التي تغفرها هذه الطاعات هي الصغائر وليست الكبائر. ما الدليل على هذا؟ استمع إلى هذا الحديث الذي أخرجه الإمام البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، كفارة لما بينها ما اجتنبت الكبائر. يبقى الشرط هنا إيه؟ ما اجتنبت الكبائر، مع قوله عليه الصلاة والسلام: كفارة لما بينها ما اجتنبت الكبائر. يبقى معنى هذا أنها تكفر شيئا خلاف الكبائر، وهي الصغائر، فثبت المطلوب. الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان كفارة لما بينها ما اجتنبت الكبائر. إذن الكبيرة لا حل لها إلا أن يتوب العبد منها. وقبل أن ننتقل إلى تعريف الكبائر، يحضرني هنا حديث أخرجه الإمام أحمد والبخاري في الأدب المفرد بإسناد صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن ناسا قالوا: يا رسول الله، إن فلانة تصوم النهار وتقوم الليل وتفعل وتصدق، كلمة تفعل عند العرب هل أخبروا ماذا تفعل؟ معناها تفعل وتفعل 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 وتصدق وتؤذي جيرانها بلسانها. فقال صلى الله عليه وسلم: لا خير فيها، هي من أهل النار. قالوا: وفلانة؟ أيوة، لأن إذاءة الجار من الكبائر. وكما قال صلى الله عليه وسلم في حديث أبي شريح الخزاعي رضي الله تعالى عنه الذي أخرجه الشيخان: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قالوا: يا رسول الله، ومن؟ قال: من لا يأمن جاره بوائقه، من لا يأمن جاره بوائقه. فهل نفعت هذه الطاعات مع وقوعها في هذه الكبيرة العظيمة؟ لم تنفع. قالوا: فلانة تصلي المكتوبة وتتصدق بأسوار، يعني بقطع يسيرة وقليلة من اللبن الجامد، ولا تؤذي أحدا. فقال صلى الله عليه وسلم: هي من أهل الجنة، هي من أهل الجنة. إذا كان الأمر كذلك فلننتقل إلى تعريف الكبيرة. قال بعض أهل العلم: الكبيرة هي كل معصية أوجبت في الدنيا حدا، كالزنا والسرقة والقذف وشرب الخمر. وهذا قول الإمام الرافعي رحمه الله صاحب الشافعي، لكن هذا القول اعترضوا عليه بأنه قد ثبتت بعض الكبائر ونص الشرع على أنها كبائر ولا تستوجب في الدنيا حدا. مثال ما ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه. فقالوا: يا رسول الله، وكيف يلعن الرجل والديه؟ استغرب الصحابة هذا الأمر، كأن هذا الأمر كان منكرا في الجاهلية. وكيف يلعن الرجل والديه؟ قال: يسب الرجل أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. فمن تسبب في سب والديه فقد وقع في كبيرة من أكبر الكبائر، وهذا لا يستوجب في الدنيا حدا. فقال بعض أهل العلم: الكبيرة كل ما نص الشرع على أنه كبيرة أو تعلق به حد في الدنيا، يبقى هذا القدر أزيد من القدر الأول، وهذا قول الإمام أحمد رحمه الله. فيدخل عقوق الوالدين في الكبائر، وتدخل شهادة الزور في الكبائر، وهكذا. وقال بعض أهل العلم: إنما أخفيت الكبائر في وسط المعاصي حتى يجتنب الإنسان جميع المعاصي، خير فمن أن يقع في الكبيرة، كما أخفي اسم الله الأعظم حتى ندعوه بأسمائه كلها، وكما أخفيت ساعة الإجابة في يوم الجمعة حتى نجتهد في اليوم كله، وكما أخفيت ليلة القدر في العشر الأواخر حتى نجتهد في طلبها، فكذلك أخفيت الكبائر في وسط الذنوب والمعاصي حتى يجتهد الإنسان في الامتناع عن المعاصي، وإذا وقع في معصية بادر إلى التوبة من هذه المعصية خوفا من أن تكون كبيرة فيهلك. هذا قول ثالث. وقال القرطبي رحمه الله، وأصغي إلى هذا التعريف فهو تعريف جامع، قال القرطبي رحمه الله: الكبيرة كل ذنب أوجبت الدنيا حدا أو نص الشرع على أنه كبيرة، أو ختم بنار في الآخرة، أو لعن فاعله، أو شدد النكير على فاعله. خمسة أشياء: كل ذنب نص الشرع على أنه كبيرة، أو أوجب في الدنيا حدا، أو ختم بنار، أو باللعن، أو شدد النكير على فاعله. وهذا التعريف من أجمع التعريف، ولنضرب أمثلة لذلك. قوله كل ذنب، نص الشرع على أنه كبيرة. هذا مثاله حديث عبد الله بن عمرو الذي ذكرته في سب الوالدين، ومثاله أيضا ما ثبت عند البخاري ومسلم من حديث أبي بكر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، وكان متكئا فجلس فقال: ألا وقول الزور وشهادة الزور، ألا وقول الزور وشهادة الزور، فما زال يكبرها حتى قلنا لا يسكت، وفي رواية: حتى قلنا ليته سكت. فهذا نص من الشرع على أن هذه المعاصي من الكبائر، بل قوله عليه الصلاة والسلام: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، يدل على أن الكبائر أيضا تتفاوت في عظمها. فليست الغيبة، والغيبة من الكبائر، ليست الغيبة كالزنا، هما كبيرتان، ولكن الزنا أقبح من الإيه؟ من الغيبة. وليس عدم التنزه من البول كالمشي بالنميمة بين الناس للإيقاع بينهم، مع أنهما كبيرتان لكنهما يتفاوتان أو تتفاوتان. فهناك كبيرة وهناك أكبر. كل ذنب نص الشرع على أنه كبيرة. ومن ذلك أيضا الحديث الذي ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات، اجتنبوا السبع الموبقات. قال: وما هن يا رسول الله؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. فكل هذا يدل على أن هذه المعاصي من الكبائر. ننتقل إلى النقطة الثانية، أو أوجب في الدنيا حدا يدخل في ذلك الخمر والزنا والعياذ بالله. وقد قال الله عز وجل في الزنا: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. وقال عز وجل وهو يصف أهل الإيمان والذين هم لفروجهم حافظون: إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، فأولئك هم العادون. وفي صحيح البخاري من حديث سمرة بن جندب رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتاني الليلة آتيان فحملاني إلى أرض مقدسة فرأى فيها أمورا صلوات الله وسلامه عليه. فكان مما رأى أنه رأى تنورا، والتنور هو الفرن، فرن برميلي الشكل، متسع من أسفل وضيق من أعلى كما وصفه صلى الله عليه وسلم في الحديث. وفي هذا التنور رجال عراء ونساء عاريات، ويخرج من أسفل التنور، من قاع التنور، لهب يشتد شيئا فشيئا حتى يصل إلى أقصى قوة فيدفعهم إلى أعلى. فإذا أخذهم اللهب ضوضوا، أي صرخوا صراخا هستيريا حتى يصل بهم اللهب إلى حافة التنور. فإذا ظنوا أنهم سيخرجون خبت اللهب شيئا فشيئا حتى يسقط هؤلاء إلى قاع التنور مرة أخرى فلما سأل النبي صلى الله عليه وسلم جبريل عن هؤلاء قال عليه السلام: هؤلاء هم الزناة والزواني من الرجال والنساء، نسأل الله السلامة والعافية، وهذا عذابهم في البرزخ، في البرزخ مع ما ينتظرهم يوم القيامة عند الله عز وجل. فالزنا من الكبائر، ولأنه يوجب في الدنيا حدا. وكذلك شرب الخمر من الكبائر من كذا جهة، لأنه يوجب الحد في الدنيا، ولأن الله عز وجل توعد شارب الخمر بالنار على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الخمر وشاربها وساقيها وبائعها ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه وآكل ثمنها.